بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من مسلم، قال: باب بيان أن القرآن على 7 أحرف وبيان معناه. قال: باب بيان أن القرآن على 7 أحرف وبيان معناه. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته. ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرسله، اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال وساق الحديث بمثله وزاد: فندت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب. ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما قد غشاني أو ما قد غشيني ضرب في صدري، ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلى الثانية أو فرد إلي الثانية: اقرأ على حرفين. فرد علي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على 7 أحرف. ف فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي أو ليوم يرغب إلي الخلق كلهم، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث عبد الله بن نمير أو بمثل حديث ابن نمير. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته، أسأل الله معافاته ومغفرته، أسأل الله معافاته معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد كله. كنا عرضنا في الدرس الماضي للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. وعرضنا في هذا الباب لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي جاء فيه أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وساقه من مسند عمر بن الخطاب، لكن مسند عمر بن الخطاب جاء اللفظ فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث عمر عندما لقيه واليه في مكة نافع بن عبد الحارث، وسأله عمر رضي الله عنه عمن استخلف، يعني على أهل مكة أميرا، فأخبره أنه أخلف من بعده أو استخلف من بعده ابن أبزة. وسأل عمر رضي الله عنه عن ابن أبزة هذا، فأخبر أنه من الموالي. وكأن عمر رضي الله عنه استصعب استخلاف هذا المولى لأنه لم يعلم عنه، لا سيما وأن من كان يسكن مكة في ذلك الزمان إنما هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنسب والأولى أن يستخلف عليهم منهم، يعني واحدا منهم. لكنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ابن أبزة هذا فضل على غيره بأنه من أهل القرآن، حفظ كتاب الله، وأنه من أهل الفرائض، عرف تقسيم الميراث، وهذه خصائص وصفات لا توجد في كثير من الناس، وأنها جديرة بأن تراعى في حال الإنسان وتستعظم في صفاته، لذلك قبل رضي الله عنه ورضي بهذا الذي صنعه مولاه، أو بهذا الذي صنعه واليه على مكة، يعني نافع بن عبد الحارث. وأخبر أن ما اتصف به ابن أبزة يعني جدير بأن يعينه واليا على أهل مكة، فقال المقالة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومعنى يرفع به أقواما يعني يعزهم حتى يكونوا جديرين بأن يكونوا أولاة وبأن يكونوا أمراء على غيرهم من المسلمين، لأن ما تميزوا به من ضبط لكتاب الله ومن حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معرفة بالعلوم الشرعية، كل هذا جدير بأن يؤمروا على غيرهم. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهكذا روى الإمام مسلم هذا الحديث على سبيل المتابعة عن طريق شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعن طريق شيخه أبو بكر بن إسحاق، كلاهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري، فرجع الحديث إلى مداره الإمام الزهري رحمه الله. وفي هذا اليوم بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا الحديث يدل على عظم المعجزة التي جاءت في كتاب الله، لا سيما معجزته في اللغات التي نزل بها القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما بعث، الله تعالى اختاره من خيار من خيار، واختاره من قريش، ثم اختاره من كنانة أو كنانة ثم من قريش، ثم اختاره من بطن من بطون قريش بنو هاشم، ثم اختاره صلى الله اختاره سبحانه وتعالى من نسل عبد المطلب، فكان خيارا من خيار. وكانت قريش تتكلم بلهجة ترى أنها من خير اللهجات، وأنزل القرآن أول ما أنزل بلهجة قريش، لكن صادف في العرب بطون وقبائل لا تجيد لغة قريش ولا تتكلم بلغة قريش، ولها من اللغات ومن اللهجات ما تعتز بها. وكان فيهم الرجل الكبير الذي دأب على لهجة يصعب عليه أن يغيرها، وكان فيهم من يعتز بلهجته التي لا يتنازل عنها. فأنزل الله سبحانه وتعالى إعجازه في أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه القبائل وهؤلاء الأفراد كل بما يتقن من لهجة دون أن يؤدي ذلك إلى تعارض أو تضارب، بحيث يتمكن الرجل الكبير الذي درج لسانه على لهجة أن يقرأ بها دون أن يجد في ذلك مشقة. وهكذا يقرأ من كان من العرب على لهجات غير لهجة قريش. وفي هذا أيضا إرضاء لهذه القبائل، وفيها طمأنينة لهم بأن الله تعالى أنزل القرآن على لغتهم ولهجتهم. وفيه مدعاة إلى أن يقبل هؤلاء الناس القرآن ما دام قد قرأ بلهجتهم وما دام قد قرأ بلغتهم، فيجدون في ذلك من العزة كما وجدت قريش، ويجدون في ذلك من المكانة التي تنفي وتدفع التنافس الذي كان فيما بين تلك القبائل. إلا أن هذه اللهجات نزول القرآن بها لم يكن يعني أمرا يبقى ويستمر، وإنما كان عذرا لمن كبرت سنه ولا يتمكن من قراءة القرآن بغير لهجته. وحيث إن من دخل في الإسلام كان حريصا وحريا أن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله قال في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والناس يحفظون القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأه بلهجة قريش. فنشأ الناشئة واستطاع كثير من قبائل العرب أن يتدرب على لهجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ بها، ويرى أن في ذلك خيرا له وفضل، لأنه أتقن لهجة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصبح التمسك باللهجة التي تتكلم بها قبيلته، ما أصبح ذلك يعني مستمسكا، لأنهم عرفوا أن ما اختاره الله لنبيه هو الخير. حتى إذا ما ذهب ذلك الجيل وألف الناس لهجة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة ولهجة قريش، ما أصبح من الضروري أن تبقى هذه اللهجات. ومن عجيب الأمر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب القرآن أملاه على القراء أو على الكتاب، كتاب الوحي، وعلى كل من كتب عند نزول القرآن، رسموا المصحف على حرف، هذا الحرف من إعجاز القرآن أنه متضمن كل اللهجات. فلو قرأ الإنسان بلهجة ثبت صحة نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موافقة لرسم المصحف، كانت قراءة صحيحة. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أراد كتابة المصاحف طلب من كلفهم بذلك أن يكتبوا، وإذا اختلفوا يضعوها بلهجة قريش. وهذا الذي فعلوه في تلك المصاحف، والتي أبقت لنا بعض الأحرف السبعة. فالأحرف السبعة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، تتفق وتختلف في أداء بعض آي القرآن. وقد حاول علماء الحديث وعلماء التفسير وعلماء القراءات أن يحصروا هذه الأحرف السبعة، لكنهم ما استطاعوا أن يحصروها في سبع، فاتحت يعني فاتسعت الأقوال حتى بلغت نحو من 35 قولا، إلا أن جامع هذه الأقوال جاءت من حيث النطق ومن حيث التذكير والتأنيث ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع، ومن حيث اختلاف الكلمة بالإعجام وبالإهمال، فكان هذا يعني ضابطا قويا في تحديد معنى الأحرف السبعة. وسنعرض لذلك إن شاء الله بزيادة تفصيل عند قراءة أحاديث هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر الليلة على أن نكمله إن شاء الله غداً.